من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام حول الوجوه التي ذكرت لدفع الإشكال الأول الذي ذكره ابن قبة. قد علمنا أن ابن قبة قد دوخ العلماء من بعده في هذه الشبهات الثلاث التي أوردها على جعل الأحكام الظاهرية، فقال إن الأحكام الظاهرية هذه يرد عليها إشكالات ثلاثة تقدم تفصيلها، لكننا لازلنا بصدد الإجابة عن الإشكال الأول الذي ذكره سابقا، وقال إن الحكم الظاهري إن كان موافقا للحكم الواقعي فسيكون هناك مجعول على طبق الحكم الظاهري وهو موافق للحكم الواقعي وسيكون مثيلا له، واجتماع المثلين محال. وإن كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي فسوف يجتمع على واقعة واحدة حكمان متضادان، لأن الأحكام التكليفية متضادة، والأحكام بشكل عام كذلك الأمر متضادة، لأن الأحكام كما عرفنا وبمقتضى كوننا من العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإن كان هناك حكم واقعي أو ظاهري إنما ينشأ عن وجود مصلحة، فإذا كان هذا حكما واقعيا فله مبادئ المصالح ومفاسد، والحكم الظاهري كذلك الأمر له مبادئ ينشأ عنها. فإذا كان الحكم في الواقع هو الحرمة، فإذا هذا الفعل فيه مفسدة شديدة، وإن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي كأن يكون قد جعل على سبيل المثال جعل واجبا، فالوجوب إنما ينشأ عن ماذا؟ عن وجود مصلحة شديدة. فهذا الفعل الواحد الذي اجتمع عليه الوجوب والحرمة، الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري، سوف يجتمع عليه شيئان، سوف يجتمع عليه مصلحة شديدة ومفسدة شديدة في آن واحد وهذان متضادان، أو يجتمع عليه محبوبية ومبغوضية وهذان كذلك الأمر من الضدين اللذين لا يجتمعان. فأورد ابن قبة هذه الإشكالية وقال إن مقتضى جعل الأحكام الظاهرية أن نصل إلى هذه المحاذير. فانبر العلماء من بعده، فتقدم التعرض لإجابة الشيخ النائيني ورد السيد الشهيد الصدر عليها، وإجابة السيد الخوئي ورد السيد الشهيد أيضا على إجابة السيد الخوئي فيما تقدم. ثم قال المشكلة مع السيد الخوئي في هاتين العبارتين اللتين ذكرتهما سابقا، المشكلة أن السيد الخوئي قد حل الإشكال بقضيتين، إحداهما ليس والثانية إن. أما القضية الأولى ليس، يقول ليست مبادئ الحكم الظاهري متعلقة بأفعال المكلفين، إن مبادئ الحكم الظاهري من المصلحة ومشاكل تتعلق بنفس الجعل. فإذا كان كذلك سيكون عندنا موضوعان اثنان مختلفان. الموضوع الأول هو فعل المكلف، الحرمة إن كانت واقعية فالمفسدة تتعلق بماذا؟ بنفس الفعل. وأما ماذا الإباحة الظاهرية أو الوجوب الظاهري فإن المصالح فيه تترتب على نفس الجعل. فهنا لما تعدد الموضوع وهو فعل المكلف في الأحكام الواقعية، والثاني الأحكام نفس الجعل في الأحكام الظاهرية حينما يتعدد الموضوع لا يكون هناك تضاد، لأن من شروط التضاد ماذا؟ أن يكون لدينا موضوع واحد ينصب عليه صفتان متضادتان. أما لو كانت كل صفة متعلقة بموضوع لا ارتباط له بالموضوع الآخر فهما بمثابة أن نقول على سبيل المثال أن نقول الشيخ إرشاد حسن ومصطفى قبيح، فلأن الحسن والقبح لم يتواردا على موضوع واحد نقول لا إشكال لا تضاد لعدم وجود موضوع واحد يتوارد عليه هذان الضدان. هكذا أجاب السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة فقال ليست مبادئ الحكم الظاهري منصبة على فعل المكلفين حتى يقال بأن فعل المكلف اجتمعت عليه مفسدة ومصلحة، محبوبية ومبغوضية. ليس الحكم الظاهري مبادئه قد انصبت على فعل المكلف. قال السيد الشهيد نحن نوافقه في هذه النقطة الأولى في ليس، ولكن المشكلة أين؟ في إن، حيث قال إن مبادئ الحكم الظاهري تكون منصبة على نفس الجعل، وقد أشكل عليه البارحة بأن هذا غير متصور في حق المولى عز وجل أن تكون المصلحة فقط في أن يصدر أحكاما ولو لم يمتثلها العبد أساسا. ليش؟ لأن غرض المولى في نفس أن يصدر أحكاما، في نفس أن يجعل جعولات على المكلف، فهذا غير متصور في حق الله عز وجل. ولو تصور في حق الله عز وجل فإن الحكم حينئذ سيكون فاقدا للروح، لأن هذا حكم ليس فيه مبادئ من المصالح والمفاسد، لأن المصلحة فقط في نفس أن يجعله كما ذكر السيد الخوئي. فقال حينئذ سنفرغ الحكم الظاهري من روحه ومن قوامه الذي عرفناه، وهو أن الحكم الظاهري ماذا؟ له مبادئ من المصلحة والمفسدة، نعم، ويترتب عليه فوائد وهي لزوم امتثال هذا الحكم الظاهري. فقال بناء على ما فسره السيد الخوئي من أن المصلحة فقط في نفس أن يجعل، في نفس الجعل، معنى ذلك أن العبد ليس مطالبا بالامتثال، فهذا وجوده بالنسبة للعبد كعدمه، يعني سوف يكون فاقدا لروح الحكم من المبادئ ماذا والمحركية التي ماذا تترتب عليه والامتثال، سيكون فاقدا لكل هذه الخصائص. فإذا نحن نوافق السيد الخوئي في ليس، ولكننا نخالفه في إن، ونقول الحق أنه ليس وليس. الحق أن نقول ليست مبادئ الحكم الظاهر متعلقة بأفعال المكلفين، وليس كما يقول السيد الخوئي أنه مبادئ الحكم الظاهر متعلقة بنفس الجعل، فنحن نقول بليس وليس. خب إذا كان الأمر كذلك فما هو التصوير الصحيح بنظركم أيها السيد الشهيد لماذا للأحكام الظاهرية؟ إذن إن أشكلتم على ماذا على الشيخ النائيني أنه مجرد اختلاف في ماذا في الصياغة والاعتبار وهذا لا يحل المشكلة، وأشكلتم على السيد الخوئي بأنه أصلا غير متعقل في حق الله عز وجل، بل لو كان متعقلا في حقه يرد محذور آخر أن هذا صورته صورة حكم وليس واقعه واقع حكم شرعي ظاهري. أشكلتم عليه، إذن ما هو التصوير الذي ترتؤونه وترونه تصويرا مقبولا في مقام بيان حقيقة الحكم الظاهري؟ هنا لابد وأن نذكر بعض الأمور بشكل يعني تمهيدي إذا صح التعبير، وهذه طبعا مستقاة من نفس ما في الكتاب، أنه قال إن كانت الأحكام أيدها الله من قبيل ماذا الحرمة ومن قبيل ماذا الوجوب فإنها ذات ملاكات ماذا اقتضائية، كما عرفنا سابقا أي ناشئة عن ماذا ناشئة عن مصلحة ملزمة تحتم على المولى ماذا؟ أن يريدها بشكل شديد. إذن هناك مصلحة شديدة اقتضت من المولى إرادة شديدة على طبق هذه المصلحة. نعم. وأما بالنسبة للحرمة فهناك مفسدة شديدة اقتضت من المولى عز وجل ماذا؟ أن يبغضها بغضا شديدا وأن يكرهها كراهة شديدة، تبعا لماذا؟ لوجود هذه المفسدة الشديدة في هذا الفعل المحرم. إذن سنضع ببالنا أن الحكم ماذا؟ أن الحكم ماذا؟ من قبيل الحرمة أو من قبيل الوجوب، هذا ذات ملاك ماذا؟ اقتضائي. وأما بالنسبة للإباحة، فهل الإباحة دائما تكون من قبيل ماذا؟ الإباحة الاقتضائية، أم أن الإباحة أنا كما إيش؟ اختيارية، أم أن الإباحة هذا ماذا؟ على قسمين، منها ما هي إباحة اقتضائية ومنها ما هي إباحة لا اقتضائية. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا يعنون ماذا من الإباحة الاقتضائية ومن الإباحة اللا اقتضائية؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني إن كانت الإباحة اقتضائية، يعني نقول هذه الإباحة ناتجة بارك الله عن وجود مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، وأن يكون ماذا؟ بتمام حريته في أن يفعل أو لا يفعل. لعلك تقصد منها هذا المعنى شيخنا، تقصد أنه الإباحة مثلا إن كانت اقتضائية يعني هناك مصلحة، هناك مصلحة تحتم على المولى أن يجعل المكلف مطلق العنان وبتمام الاختيار، وهناك إباحة أخرى هذه لا اقتضائية، يعني حينما نظر المولى عز وجل إلى هذا الفعل ادخل بلان فإنه لم يرى فيه ماذا؟ ما يدل على أن يكون العبد ملزما بماذا؟ بالفعل، ولا أن يكون ملزما بماذا؟ بالترك. فاستوى عنده الأمران، استوى الفعل واستوى الترك، ولا يمكنه أن يرجح طرفا على طرف، فهنا كانت إباحة لا اقتضائية، يعني من دون وجود ملاك يحتم على المولى أن يجعل المكلف إيش؟ مطلق العنان. مثال الأولى ماذا؟ الإباحة ماذا؟ الاقتضائية، ما ورد أو ما يروى عن النبي بمضمونه صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني جعلتهم مخيرين ولم أمرهم بالسواك لوجود مصلحة. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هناك ملاك يقتضي أن يكون العباد مخيرين، لأنهم لو لم يكونوا مخيرين لوقعوا في المشقة، المشقة هي التي دعت المولى عز وجل في أن يكون هؤلاء العباد مخيرين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وعليه إذن هناك أحكام شرعية للمولى إلزامية كمثل المحرمات، وهناك أمور ليست كذلك يعني مباحة، وهي أيضا أحكام شرعية للمولى. إن كانت هذه واصلة للمكلفين فبها ونعمت والحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، يعني كفى الله هؤلاء المؤمنين ماذا؟ أن يبحثوا عن الأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الواقعية سواء كانت إلزامية أو غير إلزامية قد وصلت للمكلفين. لكن ليس هذا هو الكلام يا علاء. في الصورة التي تختلط فيها الأمور الإلزامية كالحرمة والأمور غير الإلزامية كالإباحة، عليكم السلام، ماذا يفعل المولى عز وجل؟ في الحقيقة نحن نضع المولى أمام أحد خيارين لا ثالث لهما. إما أن يقول المولى عز وجل حينما تختلط عليكم الأمور الإلزامية كالحرمة مع الأمور غير الإلزامية كالإباحة، فإما أن يقول المولى إنني أرخص لكم في كل ما تحتملون إباحته، أو أن يقول بالعكس كل م... نعم
أرخص فيما تحتملون حرمته.
نعم
ولا تحتملون إباحته؟ تحتملون الأمرين
معا، لا إشكال. يعني مقابل ماذا؟ مقابل الأمور التي ماذا تقطعون بعدم إباحتها. إذن يأتي بترخيص عام مطلقا، قال أي مورد تحتملون أنه مباح حتى ولو كان واقعا محرما، لا إشكال. لماذا؟ لأن أنا مضطر، ما عندي وسيلة أخرى أبين لكم فيها هذا بخصوصه محرم وهذا بخصوصه إيش مباح. فإذا أضرب قاعدة كلية أبيح فيها كل ما تحتملون أنه مباح، أما ما تقطعون أنه ليس مباحا فلحجية القطع. أو أن يقول المولى بالعكس، يقول يا جماعة كل ما تحتملون أنه محرم ماذا؟ الحرمة عليكم ثابتة، اجتنبوا عن كل ما تحتملون أنه محرم حتى ولو ماذا أدى إلى ماذا؟ إلى أن تجتنبوا عن بعض المباحات، لا إشكالة. ما دمت أنك تحتمل أن هنا حرمة، إذن فاجتنب عن كل ما تحتمل أنه حرمة. إذن المولى بين أحد خيارين لا ثالث لهما. فهنا المولى عز وجل حينما ينظر إلى الحكم الواقعي وكان اقتضائيا كمثل الحرمة، فإن ملاكها ملاك اقتضائي ناتج عن مصلحة عن مفسدة شديدة، فحينئذ نجيء إلى هذين التقسيمين للإباحة. إذا كان المباح الذي اختلط مع الحرمة الواقعية إن كان من قبيل الإباحة اللا اقتضائية، فحينئذ لا يجد المولى حرجا في أن يقول اجتنبوا عن كل ما تحتملون أنه محرم. ليش؟ لأن الأمر الثاني وهو المباح أصلا ليس ناتجا عن ملاك اقتضائي، حيث إنه لا تعارض بين ما كان من قبيل ما له ملاك اقتضائي مع الفاقد للملاك الاقتضائي. فإذا كان المباح لا اقتضاء فيه فلا يعارض ما فيه اقتضاء. الأحكام الإلزامية كمثل الحرمة دائما ناتجة عن مدى عن وجود ملاك اقتضائي فيها. فيقول لا يجد المولى حينئذ أي حرج وأي محذور في أن يقول كل ما هو ما تحتملون أنه محرم واقعا فلوجود ملاك اقتضائي ناتج عن مفسدة شديدة هذا، وأما الطرف الآخر الذين تحتملون أنه مباح في الواقع فلا اقتضاء فيه أساسا، إذن اجتنبوه كما تجتنبون المحرمات الواقعية. هذا في صورة مدى اختلاط الحرمة مع مدى مع المباح اللا اقتضائي. وهنا سوف يسأل الشيخ ريحان ماذا أضاف السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا. ماذا يريد أن يصل؟ أن يقول، يريد أن يقول إنه إذا حرم كل ما تحتمل أنه محرم حتى ولو كان في الواقع مباحا، إذا حرم بهذه الطريقة فإن هذا لا يغير الواقع عما وقع عليه، ما هو حرام واقعا بقي حراما، وما هو مباح في الواقع بقي مباحا. وإنما المولى عز وجل أصدر فرمانا بالتحريم، وكان هذا الفرمان عاما، هذا الفرمان العام بالتحريم ناتج عن المفسدة الواقعية للحرمة الواقعية. يعني هذا الحكم الظاهري بالتحريم مبادئه من أين استقيت؟ مبادئه هي نفس مبادئ الحكم الواقعي بالتحريم، نعم، وإنما عممه لغيره من أجل الحفاظ على هذا الملاك الاقتضائي الأهم بنظره، نعم، فمن أجل أن يحافظ. مثلا على سبيل المثال، لو علمت يا شيخنا، حفظك الله وبقية الإخوان من السوء، لو علمت أن هنا نقطة سم قد وقعت في مدى في هذه الأواني العشرة، وتعرف أن الأواني التسعة، وطبعا نزلت نقطة واحدة، وتعرف أن الأواني التسعة مولانا العزيز هذه فيها عصير الرمان، وهو في هذا الصيف المحرق ينعش القلوب، وفيها أيضا الزنجبيل، يعني وهو في الصيف وغير الصيف يعطي طاقة قوية على الدراسة، لأنه يعطي طاقة قوية على الدراسة، فعين يقول المولى لا إشكال، يقول لأنني أريد أن أحافظ، أريد منك أن تصل إلى الحرمة الواقعية بأي نحو بأي طريق، أريد منك أن تجتنب عن هذه المفسدة الشديدة جدا، ما ينفعك يا مولاي، ها، ما ينفعك أن تقدم على شرب الزنجبيل، نعم، ولو صادف أن هذا ما شربته كان عبارة عن قطرة السم التي وقعت سوف تفني حياتك. يقول لأن المولى عز وجل يريدك أن تجتنب عن نقطة السم القاتلة هذه، قال منعك من ارتكاب أي كوب من أكواب العصير الموجودة في البيت. هذا إذا كانت الإباحة لا اقتضائية، وأما إذا كانت الإباحة اقتضائية، يعني كما أنه في الأحكام الواقعية، يعني المصلحة الواقعية، المفسدة الواقعية، عفوا، المفسدة الواقعية للحرمة تدعو مدى المولى، تدعوه لأن يبعد العبد، تدعوه لأن يبعد العبد من هذا المحرم. الإباحة إن كانت اقتضائية تدعوه أيضا لأن يكون المكلف مدى مطلق العنان، يعني تفرض على المولى اعتبارا يخالف الاعتبار الآخر، هنا تقول له اجتنب لا تقترب، بينما الإباحة الاقتضائية تقول له حتما هناك مصلحة في أن تكون مطلق العنان. فماذا يفعل المولى عز وجل في هذه الصورة؟ فهنا لابد وأن يوازن، لوجود مصلحتين، لوجود مصلحة في أن يبتعد عن الحرام، ووجود في مصلحة في أن يكون المكلف طويل اليدين، يعني مطلق العنان يصل إلى ما يريد. فهنا سوف يكون تزاحم في هاتين المصلحتين. هذه لا يمكن إذا أخذنا بالمصلحة الأولى أن نجمع مع المصلحة الثانية، وإذا أخذنا بالمصلحة الثانية لا يمكن مع وجود المصلحة الأولى. فهنا يوازن المولى في هذا المقام بين هاتين المصلحتين، يقول هذه المصلحة مثلا على سبيل المثال مصلحة الواقع، يعني مصلحة الحرمة الواقعية هي أرجح بنظر المولى ماذا من أن يكون المكلف مطلق العنان. فهنا حينما رجح المولى لإحدى المصلحتين هنا بناء على هذا الترجيح سوف يصدر كذلك الأمر كما أصدره قبل قليل، سوف يصدر ماذا فرمانا بالابتعاد والاجتناب عن مدى عن كل ما يحتمل حرمته. وأما إذا كان الترجيح مدى بالعكس كان يقول لا إن مصلحة التسهيل حتى ولو كان هناك بعض الأمور المفاسد لكن مصلحة التسهيل بنظري أنا كمشرع في أن يكون عبادي في يسر وسهولة وغير موسوسين أنا في صلواتهم ووضوئهم ومشاكلها، مصلحة التسهيل تقتضي علي أن أرجحها على المصلحة الإلزامية الأخرى يعني على الحرمة مثلا الواقعية. فهنا يقول المولى عز وجل بدرس قاطع ماذا أبحت لكم ظاهرا أن ترتكبوا كل ما تحتملون أنه مباح، فقط يكفي أن تقول احتمال أنه مباح أن لا تقطع بأنه محرم، فقط يكفي أن لا تقطع بأنه محرم حين يجوز لك أن ترتكب. ليش؟ لأن المولى اعتبر أن مصلحة التسهيل على المكلفين بنظره أجدى من ماذا؟ من مصلحة الإحجام وعدم الإقدام. فإذا في الصورة الأولى حينما يرجح مدى الحرمة الواقعية إذا يصدر احتياطا عاما، يلا يا شباب احتاطوا إذا رجح إيش الحرمة الواقعية. وأما إذا رجح الإباحة الاقتضائية يقول يا جماعة يلا على لعب الفوتبول اليوم غير ممنوع عليكم شيء، إن أحببتم فلعبوا إن لم تحبوا فلا تلعبوا، يعني إصدار ماذا حكم عام ماذا بالجواز كحكم ظاهري. وهنا كذلك الأمر في هذين القسمين، يعني حينما يقول المولى عز وجل لا قد أبحت لكم كحكم ظاهري كل ما تحتملون أنه مباح، إذن سوف يبيح لنا المولى عز وجل بعض الأمور المحرمة واقعا، لكن ما هو الداعي للمولى على ارتكاب ما ارتكبه؟ قال من أجل أن يحافظ. لاحظوا المحافظة، من أجل أن يحافظ على أهم الملاكات والمبادئ بنظره. فإذا كانت الإباحة الاقتضائية أهم بنظره فلا إشكال في أن يرتكب العبد ما هو محرم واقعا إذا لم يكن عالما به، ما دام إن المولى عز وجل قد رخص له بذلك لأن المولى يرى مصلحة في أن يرتكب العبد هذا المباح على كل تقدير، أن لا يفوته في هذه الحالة مباح من المباحات. إذا رجح المولى كذلك فلا إشكال. إذن ماذا عرفنا؟ ما النتيجة التي نستخلصها؟ نستخلص من هذا أن الأحكام الظاهرية إذا أردنا أن نفهم حقيقتها ما هي؟ عبارة عن الخطابات الشرعية، ولا تصدر لماذا إلا من الشارع، خطابات شرعية مجعولة في ماذا؟ في ظرف الحفاظ على الأهم من الملاكين. إذا كان الحفاظ على أحدهما يستلزم ماذا؟ التضحية بالآخر. فلا إشكال، يعني إذا كان الحفاظ على أحدهما يستلزم عدم الحفاظ على الآخر، ما دام أن هذا قد ارتكبه المولى من أجل ماذا؟ أن يحافظ على الأهم من الملاكات، فلا إشكال في أن يضحي بالملاك الآخر. إن رأى أن ملاك الحرمة أهم فيضحي بماذا؟ بالإباحة ولو كانت اقتضائية. وإن رأى أن ملاك الإباحة الاقتضائية أهم فحينئذ يرخص حتى ولو أدى ترخيصه إلى ارتكاب بعض المحرمات. إذن هذه عملية حينما لا يكون العبد باستطاعته أن يحقق هذين الامتثالين معا، فحينئذ يأتي دور الشارع كحكم ظاهري بدأ يخرجه من حيرته حينما تشتبه عليه الأحكام الواقعية بالظاهرية، يعني تشتبه المحرمات بالمباحات، فيأتي بحكم ظاهري يقول بنظري في هذه الصورة هذا الملاك أهم، فإن كان حرمة يجعل احتياطا عاما، أو يقول بنظري في هذه الحالة الملاك ملاك الإباحة الاقتباء أهم، فيجعل حكما ظاهريا بالترخيص على عامة المكلفين وفي جميع الأحوال. إذن قال وبهذا إيه؟ قال وبهذا يا شيخنا حينئذ نعرف أن الإشكال الثاني أيضا الذي أشكله ابن قبة فإنه مرتفع، فصحيح أن المولى في بعض الأحيان يفوت بعض المصالح على العباد كما لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب وقد أباحه المولى ظاهرا فيفوت عليه مصلحة، قل لا إشكال تفويت المصلحة هذه، ليش؟ لأن المولى في مقام رجح أن العبد في هذه الحالة من الأفضل له بنظري كشارع في أن يكون مطلق العنان ولا يهتم بإيش بالوجوب المحتمل، فإذا حتى ولو أدى هذا الترخيص إلى إيش؟ إلى فوات مصلحة الواقع، فوات المصلحة الوجوبية، أو كان هذا الترخيص موقعا العبد في المفسدة الواقعية كما لو رخص في مورد كان الحكم الواقع فيه محرما فرخصه والعبد قد ارتكب المحرم نتيجة ترخيص المولى له فوقع في المفسدة، قل سلمنا سلمنا ايش البارحة قلنا سلمنا دجلا او جلدا، لان البعض كان يقرأ جدلا دجلا، فسلمنا دجلا ان المولى عز وجل قد اغرى المكلف اوقعه في ماذا؟ في الحرمة الواقعية، ولكن إنما أوقعه فيها ليش؟ لأن هذه المفسدة سوف تتدارك بما هو أهم منه بعد ذلك، لأن مصلحة التسهيل مثلا أن يكون العبد أهم فيماذا من أن يعيش حالة التعقيدة، ولا سيما مثلا إيش إذا كان في البلاد الغربية، في البلاد الغربية هناك كل لحم مثلا هناك يقال لو كل لحم تحتمله تحتمل أنه من هؤلاء الجماعة وأنه محرم فهو محرم عليك، كل ما يأتي من قبل هؤلاء الجماعة وتحتمل أنه نجس أو لا، يلا النجاسة نجاسة إيش ذات ملاك اقتضائي ذات مفسدة، يلا اجتنب ده وإيش بضل بل قاعد في البيت، وحتى البيت اللي هو قاعد فيه إذا احتمل شو أنه قد سكنه الكافر قبله لازم يروح يطهر، وان احتمل ايش وان احتمل مثلا ان الذبابة او الصرصور فرضا يعني ان الذبابة او الصرصور مثلا اللي جاءت على الكافر في حالة الرطوبة المصرية ربما بعد ذلك وقعت هذه البقعة عليه فسوف يطهر، لا ان يكون العبد مطلق العنان يعني مصلحة السهولة والتيسير على المكلفين رآها المولى بنظره افضل للعبد حتى يعيش ماذا؟ حتى يعيش الرقية إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمضي بقية حياته أو يصرف عمره الثمين في ماذا؟ في رفع رجله اليمنى وصب الماء عليها ثم بعد ذلك يرفع رجله اليسرى ويصب الماء عليها أو يرفع الاثنتين معا ويصب الماء عليهما، لأن البعض كان يفعل هكذا كان يصعد إلى السطح وكيف يطهر رجليه مولانا يرفع الرجلين معا ويطهرهما، فيقول هذه حياة تعقيد، رأى المولى عز وجل بأنه مصلحة التسهيل تكون أفضل، فحتى لو وقع في بعض الأحيان في مفسدة الواقع لا شر هذه مفسدة يعني إذا نظر إلى المصلحة المهمة التي حصلها العبد لا ترى مفسدة أو أنها مفسدة متداركة، إذا نكون بهذا قد أجبنا على ماذا؟ على الاعتراض الثاني.
هذا التقسيم عندما قسمنا الإباحة القضائية والاقتضائية وقلنا أن الاقتضائية يعني هناك يوجد
ملاك يقتضي
يعني لا يوجد مصلحة تقابل مصلحة موجودة في الحرمة ذات ملاك اقتضائي فتفضل هذه يعني أو تقدم
لا تقدم دائما، أقول المولى هو الذي يرجح
هذا الكلام استفدناه وهذا التقسيم استفدناه من العقل من الشارع السبوع الذي أخبرنا من هذا أم نحن حللنا وعقلنا وصلنا إلى هذا؟
نعم لا عقلنا وصلنا يعني حينما يقول وقد يستفاد كذلك الأمر من الأدلة الأدلة الشرعية.
العقل هو الذي وصلنا إلى هذا التحليل. طيب هذا إشكال يدل على مسلك السيد الشريف في مسلك الطاعة. لماذا هناك عندما قالوا جماعة الفقهاء بلا بيان استدلوا هو استدل قال لا يعني لا يجوز أصلا ما دام هناك احتمال الحرمة للمولى فيجب أن يجتهد. لم يقل أن العقل يقول هناك حرمة هناك إباحة
رأيه وإباحة رأيه لماذا هناك؟ لا إشكال. إذن إما يجيب السيد الشهيد مثلا بكفاية هذا الحكم العقلي الثاني الذي توصل إلى هذه النتيجة لأن الأحكام العقلية الأولى بحق الطاعة من الأحكام التعليقية المعلقة على عدم ورود الترخيص هذا وقد ورد الترخيص من الشارع كل شيء لك أنا مطلق حتى تعلم أو كل شيء لك قال كل شيء لك طاهر أنه قذر وحتى تعلم أنه قذر لا إشكال. إذن ورد الترخيص من الشارع لأن الأحكام العقلية بحق الطاعة من الأحكام التعليقية أو أن يقال لأنها مستفادة من نفس الشرع من نفس الشرع نفس قولك كل شيء لك حلال. يعني إيش كل شيء لك حلال؟ يعني في الصورة ما دمت أنك تشك في وجود حلية وحرام في البين أن هذا من الحلال أو من الحرام إذن فرض المسألة الشرعية هي وجود اختلاط حرمة يعني حرمة واقعية مع إباحة واقعية اختلطت عليك نجاسة مع طهارة وقد اختلطت عليك نفس الدليل الشرعي هو الذي فرضها.
عفوا شهر مسلك فرقه عقل وصلهم إلى هذا السيد الشهيد لسان الشرع وصلهم إلى هذا عقله قال لا يوصلنا إلى هذا بل لسان الشرع هو الذي حدث هذه وظيفة أم في حين أن هو الآن يقول العقل يقول أن هناك مصلحة في الإباحة في حد ذاتها وتفضل على الحرمة العقل يقول ذلك هناك لماذا قال العقل لا يعمل؟
ما قلنا العقل قال ولا هو قال أنا المعد ولا أنا قلت كذلك الأمر ما أدري ولا أنا لا إشكال. إذا قال من الذي يرخص أو أنا كما قال فهي وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل من الذي يرخص العقل يرخص
هو قال هي نفسها الإباحة الاقتضائية تدعو
مين تدعو المولى
يعني
تدعو المولى يعني هذا من الأحكام الشرعية الأحكام الظاهرية هذه من الأحكام الشرعية يعني إيش أحكام شرعية مقابل الأحكام العقلية فسواء كنا نتحدث عن الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية هذه إيش إنما هي ناشئة من خلال ترخيص الشارع يعني أحكام شرعية
يعني
أقول
شيئاً أقول إن يوجد مقامان مقام تحليل نفس الأحكام الظاهرية ومقام جعل الأحكام الظاهرية والأحكام الظاهرية شرعية هي ترفع اليد عن قاعدة حق الطاعة أما تحليل الأحكام تحليل جعل الأحكام الظاهرية هذا البحث اللي إحنا فيه
بارك الله في هذا بارك الله في هذا العقل المنفتح أو المنفتق الذي انفتق ولو كان شرط الانفتاق سؤال الشيخ لكنه بالنهاية انفتق يبقى هناك اعتراض ثالث مولانا العزيز ونسألكم الدعاء عليه وأرى أنه أن أخذه اليوم إن شاء الله وهو الاعتراض الثالث حيث قالوا إنه لو قلنا من القائلين بقبح العقاب بلا بيان يعني أن الحكم الشرعي ما دام لم يصل إلى مرحلة القطع فالعبد معذور بحكم العقل هذا طيب افترض أن الحكم الظاهري كخبر الثقة مثلا بقية الأمارات بقية الأصول يا أخي على أحسن تقدير غاية ما تحصله منها الظن بالحكم الشرعي الظن بالبيان الشرعي إذن وإذا كنت قد تحصل الظن بالبيان الشرعي إذن كيف تخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني يبقى المورد من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه مع قيام الأمارة لا بيانا إذ الأمارة إنما غاية ما تفيده الظن نعم. وقال سنحلها اليوم بإيش؟ بما أحلها الشيخ النائيني رحمه الله تعالى. قل إيش الشيخ النائيني بارك الله قد ذكر هو بأن نقول نعم يقول صحيح إنه في حد ذاته بارك الله صحيح إنه في حد ذاته ليس كشفا تاما ولا بيانا، لكن المولى عز وجل جعله بيانا خلاص والسلام. ما نود. ولكن سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول أولا وثانيا، قال إذا تمت هذه، يعني لو قبلنا بمسلك الشيخ النائيني لماذا بمسلك الطريقية والعلمية يعني متممية الكاشفية وإلغاء احتمال الخلاف، خلاص تجعل لنا لا يوجد عندك إلا احتمال واحد وهو الوجوب أو الحرمة فقط، ما عندك احتمال آخر، يعني كأنك قاطع تعبدا بالحكم الشرعي. قال هذه لو تمت فتتم في الأمارات لأنها فيها كشف، وتتم في الأصول المحرزة لأنها فيها كشف، ولكن هل تتم في الأصول التعبدية المحضة التي لا كاشفية فيها؟ خب تتم مثلا في مثل الاستصحاب بناء على أن فيه كشف هذا، ولكن مثلا هل تتم مثلا بأصالة البراءة؟ حتى نفس الشيخ النائيني يقول الأحكام الظاهرية المستفادة من الأصول العملية غير المحرزة ليس المجعول فيها العلمية والطريقية، بل المجعول فيها المنجزية والمعذرية. فتعالى أيها النائيني إلى مثل هذه الأحكام المستفادة من الأصول العملية غير المحرزة، أليست أحكاما ظاهرية؟ في صورة هذه الأحكام الظاهرية ماذا التي ليس فيها كشف أساسا، أصلا أنت لا تقول بماذا بمتممية الكشف فيها، أنت لا تقول، لأن كيف تنجز الواقع بمثل الأصول العملية غير المحرزة؟ إذا سلمنا معك في الأمارات أنك تممت كاشفيتها ببركة التعبد، في الأصول العملية المحرزة تممت كاشفيتها يا أخي ببركة التعبد، سلمنا، لكن في الأصول العملية المحضة التي ليس فيها كاشفية أساسا مبناك فيها جعل المنجزية والمعذرية فقط، فليس مبناك جعل الطريقية والعلمية.
الذي ينجز منها هو الاحتياط فقط.
نعم الذي ينجز في الاحتياط بارك الله في الاحتياط بارك ماذا تفعل في يوجد بيان إجمالي بارك الله يوجد كاشفية مو يوجد بيان يوجد كاشفية كما يقول يعني يوجد هناك ما قاله من مذهبهم جعل الطريقية يعني هل جعل في أصالة الاحتياط هل تمم الشارع كاشفيتها بارك الله فإذا يشكل عليه بهذا إذا أولا لو تمت فلا تتم في كل الأصول العملية يعني لا تتم في كل الأحكام الظاهرية تتم ببعض الأحكام الظاهرية أي ما تم فيها في الأصل جهة كشف كمثل الأمارات الأصول التنزيلية المحرزة تتم فيها ما ذكره يعني محاولة الشيخ النائيني أما الأصول العملية غير المحرزة فتحتاج إلى جواب آخر عنها كيف تنجز عند قيام الأصل العملي المحض وثانيا يقول أن هذه في حد نفسها لا تتم لأننا قد ناقشنا في أصل المبنى في قبح العقاب بلا بيان وفيما ذكره الشيخ النائيني من أن المجعولة مدى عبارة عن الطريقية والعلمية نعم وقد قلنا بأن هذا مجرد صياغة واعتبار ماذا لا يبين لنا حقيقة الحكم الظاهري ما هو ولئن بين حقيقة الحكم الظاهري لا يبين لنا كيف افترقت الأمارات عن الأصول نعم كيف صارت مثلا الأمارات مثبتاتها حجة وهي حكم ظاهري بينما الأصول ليست مثبتاتها حجة مع أنها من الأصول والأحكام الظاهرية إذن يقول هذا ما جاء بشيء أصل المبنى غير تام نعم قال والصحيح أننا إن رفضنا أصل هذه المباني بتمامها وقلنا بحق الطاعة فسواء وسواء، فسواء قامت أمارة منجزة فبها ونعمت، حينئذ تتوافق مع ماذا؟ مع حكم العقل القائل بلزوم الطاعة. وأما إذا لم تقم أمارة منجزة ماذا؟ على زن فنكفي بماذا؟ بحكم العقل. إذا نحن مستريحون من هذا الإشكال من أساسه، لأننا لا نقول بمسلك حق الطاعة من الأساس، ولا نقول بمبنى العلمية التي قال بها الشيخ النائمي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا يتبين من هذا أن الإشكالات الثلاثة التي أشكلها ابن قبة ليست تامة، فلا مانع حينئذ من جعل الأحكام الظاهرية غدا إن شاء الله. يا إخوان، غدا إن شاء الله سوف يتعرض لتقسيم الأحكام الظاهرية إلى الأمارات والوصول، يعني بعد أن عرفنا بشكل لا لبس فيه ما هو حقيقة الحكم الظاهري، يعني من باب حسن الظن أظن أن أحدكم لازال يذكر ماذا فسر السيد الشهيد الحكم الظاهري. كيف فسره سيد؟
إنه ملاك الكشف، مكان الملاك التام في جعله لا الحكم الظاهري،
نعم
الأهم، هو الحكم المجعول لتعيين الأهم في
لا سيدا حس. الحمد لله لم يخب ظني أن بعض الإخوة قد فهم حقيقة الحكم الظاهري حسب ما يريده السيد الشهيد. فإذا هي تلك الخطابات الشرعية المجعولة من قبل المولى في مقام الحفاظ على أهم الملاكات والمبادئ، حينما يتطلب الحفاظ عليها التضحية بملاكات أخرى. إذن بين لنا حقيقة الحكم الظاهري، وغدا إن شاء الله تعالى سوف يتعرض لتقسيم الأمارات والأصول، وسيقول أنه لماذا بناء على تفسيري صار من المعقول أن نقول مثبتات الأمارة حجة بينما مثبتات الأصول ليست بحجة. إذن بعد أن فسرت لكم بهذا، يلا بعد أن فسرت لكم بما فسرت من الحكم الظاهري، صار سهلا عليكم الأبحاث الآتية إن شاء الله التي ستجيء.
الله 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 الله